طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا في كتاب الصلاة إلى بعض أحكام يعني الإمامة، لم نكمل أحكام الإمامة، وصلنا إلى موقف المأموم من الإمام. قال: فصل. يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه. يسن وقوف الجماعة، أي يسن وقوف الجماعة خلف الإمام، والجماعة أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، فإذا الجماعة تصلي خلف الإمام. قال: والمرأة كذلك، أيضا المرأة. وإذا كانوا رجالا فإنهم يكونون خلف الإمام اثنان فأكثر، أما إذا كان واحدا فسيأتي كلام عنه. وأما المرأة فإنها تكون خلف الرجال، وهكذا لو كان مع المرأة غيرها فيكون خلف الرجال. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أنس واليتيم معه والعجوز من ورائهم. فإذن المرأة حتى لو كانت واحدة تصلي خلف الرجال. فإذا كانوا إذا كان الجماعة اثنان فأكثر فإنهم يكونون خلفه. قال: والواحد عن يمينه. والواحد عن يمينه، أي يقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، وهذه هي السنة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال: وعن جانبيه جائز، يعني لو كان واحد عن يمينه وواحد عن يساره فيجوز، وهذا قد فعله ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قد صلى بعلقمة والأسود وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السنة إذا كانوا اثنين أن يكونوا خلفه، لكن لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فلا بأس. ويمكن أن يلجأ إلى هذا عند ضيق المكان، عند ضيق المكان لا بأس أن يصلي بعض المأمومين عن يمين الإمام، وعند ضيق أيضا عندما لا يتسع المكان أيضا يصلون عن يساره. طيب، الآن عرفنا أنها عن يمينه تصح، وعن يمينه ويساره أيضا تصح. قال: وأمامه، يعني مبطل، أي أن صلاة المأمومين أمام الإمام باطلة لا تصح. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أن صلاة المأمومين قدام الإمام لا تصح، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أنه كان يقف أمام الناس والناس يصلون خلفه، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أنه تصح صلاة المأمومين قدام الإمام، وهذا هو مذهب المالكية. قالوا لأن صلاة المأموم قدام الإمام لا تمنع من الاقتداء به، فليس هناك ما يمنع من صحتها. والقول الثالث تصح صلاة المأموم قدام الإمام حال العذر، كما في حال الزحام مثلا، ولا تصح قدام الإمام بدون عذر. إذا قول الثالث التفصيل، تصح صلاة المأموم قدام الإمام حال العذر ولا تصح في غير حال العذر. وإلى هذا، وهذا القول قول عند الحنابلة، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وذلك لأن كون صلاة المأمومين خلف الإمام، لأن صلاة المأمومين خلف الإمام غاية ما يمكن أن تكون أنها واجبة. وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها، فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب أولى. وقاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز. وعلى هذا فصلاة بعض المأمومين في المسجد الحرام قدام الإمام لا بأس بها، لأنهم معذورون بسبب الزحام. كذلك أيضا في المشاعر في منى ومزدلفة وفي عرفة يصلي بعض الناس قدام الإمام فصلاتهم صحيحة لأنهم معذورون بالزحام. كذلك أيضا في المسجد النبوي عند امتلائه لو صلى الناس في الجهة الجنوبية فلا بأس لأنهم معذورون، لكن هذا عند العجز عن الصلاة خلف الإمام. وأيضا بعض الجوامع تمتلئ ولا يجد الإنسان إلا أن يصلي قدام الإمام فصلاته صحيحة لأنه معذور. وبعض الناس يشدد في هذه المسألة، نقول هذا التشديد إنما يكون في حال عدم العذر، أما في حال العذر كالزحام فلا يشدد فيها، صلاتهم صحيحة. هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. نعم نعم، كذلك الجهل والنسيان، يعني هو ليس هناك دليل واضح يدل على البطلان، فقط ما يعني ذكرنا أدلة الجمهور، مجرد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيت ابن صلي، فلا يشدد في المسألة كثيرا، وإنما يقال إن السنة أن تكون خلف الإمام، لكن إذا كان هناك عذر فلا حرج. لكن يعني مقتضى قول المالكية لو أن المأمومين كلهم صلوا أمام الإمام صلاتهم صحيحة، وهذا يعني يضعف هذا القول. ولذلك القول الثالث وسط، فيقولون تجوز صلاة المؤمن قدام الإمام حال العذر ولا تصح في غير حال العذر. فهذه يعني فائدة نفيسة، لأن بعض الناس يستشكل هذه المسألة خاصة في مواطن الزحام، ويقول كيف المؤمنين يصلون قدام الإمام في الحرمين وفي المشاعر، بل حتى في بعض الجوامع يوم الجمعة. فنقول لا حرج مع الزحام، لا حرج. قال وأمامه، نحن ذكرنا أنه أمامه إذا كان العذر فلا حرج، المؤلف يرى أنها تبطل. قال وعن يسرته، أي وقوف المأموم عن يسار الإمام مبطل للصلاة. هذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى. واستدلوا بحديث ابن عباس السابق، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدار ابن عباس لما وقف عن يساره، أخذ برأسه فأداره وجعله عن يمينه. والقول الثاني صحة صلاة المأموم عن يسار الإمام، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا بحديث ابن عباس نفسه قالوا لو كانت الصلاة عن يسار الإمام لا تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافها من جديد، لكنه لم يأمره باستئنافها وإنما أدار رأسه فقط وجعله عن يمينه. وهذا هو القول الراجح أن الصلاة المأموم عن يسار الإمام أنها صحيح، لكنها خلاف الأولى. ولهذا المرداوي في الإنصاف بعدما قرر المذهب عند الحنابلة وعدم صحة الصلاة صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام قال فإن كان عن يمينه أحد صحت صلاته. فعندهم أنه إذا كان عن يمينه أحد صحت صلاته إذا وقف عن يساره، لكن إذا كان عن يمينه ما في أحد لا تصح. وهذا التفصيل لا دليل عليه، فإما أن تصححوا الصلاة عن يسار الإمام مطلقا وإما لا تصححوا مطلقا. أما القول أنه إذا لم يكن عن يمينه أحد لم تصح وإذا كان عن يمينه أحد صحت، هذا مما يضعف هذا القول، مما يضعف هذا القول. ولذلك لما ذكر المرداوي قول الجمهور وهو القول بالصحة مع الكراهة قال وهذا القول هو الصواب. فإذا القول الراجح أن صلاة المأموم عن يسار الإمام أنها تصح فإن كان لغير عذر كره ذلك، وإن كان لعذر لم يكره. قال أو فذا، فذا يعني فردا واحدا، وهو يشير بهذا إلى صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. وصلاة المنفرد خلف الصف اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. وهذا المصطلح من المفردات سبقا مر معنا، ماذا يراد به؟ نعم، أحسنت، يعني انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. القول الثاني أن صلاة المنفرد مع خلف الصف صحيح، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة. أما أصحاب القول الأول وهم الحنابلة الذين قالوا بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فاستدلوا لذلك بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو ثابت من مجموع طرقه وشواهده. وأيضا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وله طرق وشواهد متعددة، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص عن الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال حديث حسن، حديث حسن. والبوصيري في الزواد قال إسناده صحيح. إذن هذان الحديثان يدلان على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، هذا هو الذي استدل به الحنابلة لهذا القول. أما الجمهور فاستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم مشى حتى جلس في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود. وجد دلالة أن أبا بكر ابتدأ صلاته منفردا خلف الصف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والقول الراجح هو القول الأول ومذهب الحنابلة، فإن الأحاديث ظاهرة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد خلف الصف، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الذي صلى منفردا بإعادة الصلاة، هذه ظاهرة الدلالة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وأما حديث أبي بكر الذي استدل به الجمهور فإن الاستدلال به محل نظر، لأن أبا بكر إنما كبر دون الصف ثم أقام في الصف، فهو لم يستمر منفردا دون الصف، وإنما مشى حتى كان في الصف، ولم يصلي ركعة فأكثر وهو منفرد خلف الصف، وإنما صلى جزءا يسيرا من أول صلاته ثم بعد ذلك انتقل وصلى في الصف. فالاستدلال بحديث أبي بكر غير صحيح، إنما يصح الاستدلال به لو أن أبا بكر صلى ركعة كاملة منفردا خلف الصف. ولذلك لو أن أحدا أتى وصلى أول صلاته منفردا ثم أتى من صلى معه قبل أن يركع الإمام، قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فصلاته صحيحة. فإذا الاستدلال بحديث أبي بكر غير ظاهر، وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. طيب سيأتي كلام عن هذا إذا كان هناك فرجة في الصف. أما إذا أتى المأموم ولم يجد فرجة في الصف ولم يجد أيضا لم يتيسر له أن يصلي عن يمين الإمام، فقد اختلف العلماء القائلون بأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعضهم أنه ينتظر حتى تأتي جماعة، حتى يأتي من يصف معه، وهذا القول قول ضعيف، إذ أنه قد يأتي من يصف معه وقد لا يأتي، والشريعة لا ترد مثل هذا، إذا الإنسان ينتظر مجهولا لا يدري هل يأتي أو لا يأتي. والقول بأنه ينتظر ولو فاتته الجماعة أيضا قول ضعيف، فهذا ليس حلا، فهو الآن عنده جماعة يريد أن يلتحق بها. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحال يصلي خلف الصف وحده وصلاته الصحيحة، وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية ومن المعاصرين شيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، قالوا لأن كونه لا يصلي خلف الصف وحده غاية ما فيه الوجوب، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب أولى، فهذا واجب قد عجز عنه هذا الشخص. بعض فقهاء الحنابلة وهو شائع عند بعض العامة يقول إنه يجذب واحدا من الصف الذي أمامه، ولكن هذا القول قول ضعيف، إذ أن جذبه لواحد من الصف فيه تعد عليه ونقل له من مكان فاضي إلى مكان مفضول، ثم إن فيه تشويشا عليه، ثم إنه قد يتسبب في فرجة في الصف، ثم إن الشريعة لم ترد بمثل هذا، ولهذا لما ذكر هذا الإمام أحمد استقبح هذا، وأيضا نقل مثل هذا عن إسحاق بن راهويه. وعلى هذا فنقول إذا لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يصلي خلف الصف وحده، لأنه قد عجز عن هذا الواجب، والقاعدة لا واجب مع العجز، القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال ومن لم يقف معه إلا كافر. ذكر المؤلف مسائل تكون فيها المصافة وجودها وعدمها سواء، فذكر أولا الكافر، قال من لم يقف معه إلا كافر، فوجوده وعدمه سواء لأن الكافر صلاته غير صحيحة. قال أو محدث يعلمه، يعني من لم يقف معه إلا محدث فصلاة المحدث باطلة فوجوده وعدمه سواء، لكن فهم من قوله يعلمه أنه إذا لم يعلمه صحت مصافته، إذا لم يعلمه صحت مصافته فلا يكون فذا. قوله أو أنثى، يعني من لم يقف معه إلا أنثى فوجودها وعدمها سواء، فهو بهذا يعتبر فذ. وقال أو صبي، يعني من لم يقف معه إلا صبي، فعلى رأي المؤلف أن وجوده وعدمه سواء لأنه عندهم أنه لا تصح مصافة الصبي. وسبقا ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أن القول الراجح أنه تصح مصافة الصبي وتصح إمامته، والمقصود بالصبي الصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات فأكثر. ويدل لذلك حديث أنس السابق لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال أنس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا، واليتيم صبي ومع ذلك صف مع أنس وصحت مصافته وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولقصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وهو ابن 7 أو 8 سنين، وإذا كان تصح إمامة الصبي فمصافته تصح من باب أولى. فإذن لا نوافق المؤلف على قوله أو صبي، بل نقول إن الصواب أنه تصح مصافة الصبي إذا كان مميزا. قال ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا، يقوم إمام العراة وسطهم، ويعني ضبط الوسط والوسط يقولون كل موضع يصلح فيه بين بدل مكان وسط فهو وسط في إسكان السين، وكل موضع لا يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك، هكذا يقول أهل اللغة. فعلى هذا هنا في هذه العبارة يصلح كلمة بين مكان الوسط فتكون وسط بإسكان السين. يقوم إمام العراة وسطهم فلا يتقدم عليهم لأن ذلك أستر له. والمرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا، يعني في أن المرأة تقوم وسط النساء، لأن المرأة يستحب لها التستر وكونها في وسط الصف أستر لها. سبحان الله، انظر إلى عناية الشريعة بستر المرأة حتى في هذا الموضع. امرأة تصلي بنساء ومع ذلك تصلي وسطهم، فعناية كبيرة بهذا الجانب. وإذا كانت المرأة تقف وسط النساء فإمام العراة يقف وسطهم من باب أولى لأن هذا أستر له. قال ويقدم الرجل، المراد بالتقديم هنا يعني التقديم خلف الإمام، يعني من الذي يلي الإمام، من الذي يكون خلف الإمام ويلي الإمام. فيقول كأنه يقول يلي الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فيلي الإمام ويكون خلفه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أخرجه مسلم في صحيحه. ثم بعد ذلك يأتي الصبيان ثم الخناثة. تكلمنا في الدرس السابق عن الخنثى وقلنا إنه في الوقت الحاضر يكاد يكون منقرضا وغير موجود مع التقدم الطبي الذي يعيشه العالم اليوم، لأنه يمكن معرفة هذا الذي اشتبه أمره، يمكن معرفته عن طريق الأشعة، فإن كان له خصية فهو ذكر، وإن كان له مبيض فهو أنثى. وإذا كان إذا كانوا يعرفون بالأشعة الخلايا الصغيرة الدقيقة والأشياء التي لا ترى بالعين مجردة، فكيف بمعرفة كونه الخصية والمبيض لديه؟ ولذلك ذكرنا أن التعريف الصحيح في الوقت الحاضر للخنثى يختلف عن تعريف الفقهاء السابقين. فالتعريف الصحيح للخنثى المشكل في الوقت الحاضر ما هو؟ من كان لديه، من كان من اجتمع لديه الخصية والمبيض، وهذا لا يكاد يكون موجودا، بل هو أندر من النادر، أندر من النادر. لكن الفقهاء السابقون يعني كانوا يعتبرون أنه موجود، لأنهم يجدون من تتضخم الأعضاء التناسلية عنده من النساء يعتبرون خنثى وهو امرأة لكن تضخم عضوها، أو من تضمر الأعضاء لديه وهو ذكر يشتبهون فيه أنه خنثى وهو ذكر في الحقيقة. طيب، نحن ذكرنا هذا الترتيب الذي ذكره مصنف، لكن ماذا لو تقدم الصبي في الصف الأول وجلس خلف الإمام مما يلي الإمام مباشرة، فهل يؤخر الصبي أو لا يؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يؤخر، وهو المذهب عند الحنابلة، وقالوا لأنه لا تصح مصافته ولا تصح إمامته، واستدلوا بأثر روي عن أبي بن كعب أنه أتى ووجد قيس بن عبادة في الصف الأول فنحاه وجلس مكانه. والقول الثاني أنه لا يؤخر، وأن هذا الصبي المميز ما دام أنه قد سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، قد جاء عند أبي داود وغيره. نعم، جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، هذا في صحيح مسلم. وفي عند أبي داود: من سبق إلى مكان فهو أحق به. ثم إن تأخير الصبي من الصف الأول إلى مكان آخر فيه تنفير له من المسجد، وفيه كسر لخاطره، وأيضا قد يكره هذا الذي قد أخره. هذه وجهة أصحاب القول الثاني. وهناك قول ثالث وهو التفصيل، فإذا كان هذا الصبي المميز خلف الإمام مباشرة فإنه يؤخر، لأن الإمام قد يعرض له عارض فيحتاج إلى من يخلفه، وكونه يستخلف هذا الصبي لا يصح عند بعض الفقهاء، فإن بعض الفقهاء لا يصححون إمامة الصبي. ثم إن الإمام يحتاج إلى من قد يحتاج إلى من يفتح عليه في القراءة، وهذا الصبي يعني في الغالب أنه لم يحفظ القرآن كاملا فيؤخر عن المكان الذي يلي الإمام مباشرة. أما إذا كان هذا الصبي في مكان لا يلي الإمام مباشرة فلا يؤخر للأدلة التي ذكر أصحاب القول الثاني، وهو قد سبق إلى هذا المكان فهو حق به. ولعل هذا القول هو القول الراجح والله أعلم، لعل هذا القول الثالث القول بالتفصيل هو القول الراجح. فإذا كان يلي الإمام مباشرة فإنه ينصح برفق، قال له يعني لو انتقلت إلى عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام، لأن هناك من هو أكبر منك وأولى بأن يصلي خلف الإمام. أما أنا نقول إن خلف الإمام لو اجتمع مثلا 5 أو 6 صبيان كلهم خلف الإمام ويعني الكبار وربما يكون بعضهم أكثر حفظا وقراءة وعلما يكونون عن يمينهم وعن يسارهم، فهذا غير مناسب، لأن الإمام قد يحتاج إلى من يخلفه، يحتاج إلى من يفتح عليه، هؤلاء صبيان. فالقول الوسط هو الأظهر، أنه إذا كان خلف الإمام مباشرة فإنه لا يلي الإمام ويطلب منه أن ينتقل منه إلى مكان آخر. أما إذا لم يكن خلف الإمام مباشرة فهو أحق، هو أحق بمكانه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يبكروا، فإذا لم يبكروا كان هذا الصبي هو الأحق، إلا في الحالة التي تكون خلف الإمام مباشرة وعليها يحمل تصرف أبي بن كعب مع قيس بن عبادة. قال المؤلف: كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة وإلى القبلة في القبر. يعني أن هذا الترتيب الذي ذكره، وهو أنه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، هذا يكون كذلك عند الجنازة. فإذا اجتمع جنازة فيها رجال وصبيان وخناثة ونساء، يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. وهكذا أيضا عند دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة يجوز أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، فيقدم الرجال، يقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله. نعم. لا أعلم أنه ورد في هذا الشيء أن المؤذن يكون خلف الإمام مباشرة، لكن العادة أن الإمام هو أول من يأتي للمسجد لكونه هو الذي يؤذن، وعلى ذلك فيعني يكون أحق بهذا المكان، إلا إذا سبقه أحد، إذا سبقه أحد إليه وأتى قبله فهو أحق، فمن سبق هو الأحق، وليس هناك دليل يدل على تخصيص الإمام بهذا المكان.